كان الليل عند السكون ولكن دعاء عسى أن يجاب.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق مناورات الرسول الأعظم للقوات الجوفضائية والبرية والبحرية لحرس الثورة الإسلامية في جنوب البلاد. الخارجية الإيرانية تنفي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال مفاوضات فيينا. عشرة الإصابات في احتجاجات ذكرى الثورة بالسودان والمعارضة تطالب بتسليم السلطة للمدنيين. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الشهيد الحاج قاسم سليماني خلف وراءه طاقات عظيمة على صعيد العالم الإسلامي، وحمل راية الجهاد والصمود في مواجهة الظلم والجور إلى المجتمعات الإنسانية جمعاء. وفي تصريح له خلال لقائه مع أسرة الشهيد سليماني والقائمين على تنظيم مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده، أكد آية الله رئيسي أن القائد الشهيد سليماني خرج أجيالا من المقاومين في كل من العراق وسوريا، مضيفا أن الحاج قاسم سليماني هو شهيد الأمة الإسلامية وينبغي أن تخلد ذكره إلى الأبد باعتباره أحد الشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي. بدأ حرس الثورة الإسلامية في إيران مناورات الرسول الأعظم بمشاركة القوات الجوفضائية والبرية والبحرية في محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوب وجنوب غربي البلاد. وقال العميد عباس نيل فروشان المتحدث باسم المناورات إن الهدف من هذه التدريبات هو رفع مستوى الجهوزية القتالية للقوات استنادا إلى محاكاة واحدة من أكثر الخطط الهجومية تقدما في الحروب المركبة بين التقليدية وشبه التقليدية والناعمة، مضيفا أن التمرينات ستشهد أيضا استخدام أحدث الأسلحة والمنظومات التي تسلمتها قوات حرس الثورة مؤخرا بما يتناسب مع تكتيكات المناورات. حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اللواء غلام علي رشيد الأعداء من أي مغامرة ضد المنشآت النووية، وقال سنضرب قواعد العدو فورا. وفي كلمة أمام كبار قادة الحرس قبيل انطلاق مناورات الرسول الأعظم، قال اللواء رشيد أن أي تهديد للمراكز النووية والعسكرية الإيرانية من قبل الكيان الصهيوني غير ممكن دون ضوء أخضر ودعم أمريكي، مضيفا أنه إذا تم تنفيذ هذه التهديدات فإن القوات المسلحة الإيرانية ستوجه فورا ضربة ساحقة لجميع المراكز والقواعد والمسارات المستخدمة للعبور ومكان انطلاق الاعتداء. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إجراء محادثات مباشرة مع أمريكا خلال الأشهر التي مضت على مفاوضات فيينا. وردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، قال سعيد خطيب زادة إنه كانت هناك رسائل مكتوبة وغير مكتوبة عبر نائب مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية أنريكي مورا، وتم تقديم الإجابات على الفور. وحول فبركات وسائل الإعلام حول العلاقات الإيرانية اليمنية، قال خطيب زادة إن العلاقات الإيرانية اليمنية أقرب وأقوى من أي وقت مضى، مضيفا أن السفير الإيراني في صنعاء كان بحاجة إلى عناية طبية وفورية بعد إصابته بفيروس كورونا، وقامت عدة دول ومنها العراق بتقديم المساعدة لعودته إلى البلاد. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران بدأت الفحص التقني والأمني لكاميرات المراقبة الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد كمالوندي أن كاميرات المراقبة سيتم تركيبها في مجمع كرج لافتا إلى أن موافقة إيران على تركيب الكاميرات الجديدة جاءت بعد استجابة الوكالة الدولية لشروطها. شهد السودان تظاهرات تطالب بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين، وقد اجتاز المتظاهرون الحواجز الأمنية على المداخل المؤدية لوسط الخرطوم، ووصلوا إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، فيما عززت الشرطة وجودها حول القصر، وأطلقت القوات الأمنية السودانية القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. من جهتها، قالت وزارة الصحة السودانية إن عدد المصابين في الاحتجاجات يوم أمس بلغ أكثر من 120 إصابة. وجاءت المظاهرات استجابة لدعوات من القوى السياسية الرافضة لقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والاتفاق السياسي بينه وبين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمطالبة بالدولة المدنية. قضت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر بالسجن 25 عاما على القيادي الكبير في جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في قضية التخابر مع حماس. ونسبت النيابة العامة المصرية للمتهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية في الداخل وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدول أجنبية. وحول موضوع قرار محكمة جنايات أمن الدولة المصرية، نتابع وياكم التقرير التالي.
محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد بحق محمود عزت نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين القائم السابق بأعمال مرشدها محمد بديع في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس. وسبق أن حكم على عزت في صيف 2015 بالإعدام شنقا في القضية، وعقب القبض عليه في أغسطس آب 2020 قرر القضاء إعادة محاكمته، وعقدت أولى جلسات إعادة محاكمة عزت في القضية في 12 من أبريل نيسان الماضي. خلال الجلسة ألقى محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة كلمة هاجم فيها جماعة الإخوان المحظورة في مصر منذ 2013، ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية وبينهم محمود عزت عدة اتهامات نفى المتهمون صحتها، أبرزها الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين على إحداث فوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وتنفيذ أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد واقتحام السجون المصرية. فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رفضها للحكم الصادر بحق عزت ووصفته بالانتقامي، ويحق لمحمود عزت الطعن في الحكم أمام محكمة النقض وفق ما ينص عليه القانون. ووقعت أحداث القضية بحسب أمر إحالة المتهمين على المحاكمة إبان ثورة يناير كانون الثاني 2011، وتولى عزت منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس 2013 عقب القبض على المرشد بديع بعد أيام من فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى.
وفي ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بالعناوين. انطلاق مناورات الرسول الأعظم للقوات الجو فضائية والبرية والبحرية لحرس الثورة الإسلامية في جنوب البلاد. الخارجية الإيرانية تنفي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال مفاوضات فيينا. عشرات الإصابات في احتجاجات ذكرى الثورة بالسودان والمعارضة تطالب بتسليم السلطة للمدنيين. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية مكللة بالورود والياسمين أقدمها لحضراتكم. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد لحظات يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب. مستمعينا الكرام، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماماً. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج صدى المغرب العربي في الساعة 8:12 وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك يأتيكم من المكتبة الإيرانية. في تمام الساعة 9 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء في 10:00 وعلى مدى 25 دقيقة. فضاءات أدبية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:25، يليه وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة وعلى مدى 20 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزائنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية أعزائنا، أهلا بكم أحبتنا، أهلا بكل من يستمع إلينا، أهلا بكل من يشارك في برنامجنا. تحية صباحية شبابية لفرد فرد من مستمعينا ومستمعاتنا. أهلا أهلا بمن أتى بتحية وسلام، يريد الترحيب بأحلى الكلام، يريد أن نعلن له الانضمام إلى كوكبة أصدقائنا الكرام. حياكم الله أحبتنا، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. فتياتنا والقدوة الحسنة هو موضوع حديثنا لهذا اليوم إن شاء الله. أهلا بكم أعزائنا الأفاضل. يندفع كل منا في مراحل عمره الأولى لبناء شخصيته بحسب موازين الكمال لديه ومصادقه. مثل هذا الاندفاع أمر طبيعي بحكم الفطرة التي تعبر عن الخلقة الأصيلة التي أودعها الله عز وجل فينا، وهي فطرة حب الكمال، حيث لا يخرج إنسان في هذا العالم عن هذه الفطرة. ويقول الإمام الخميني قدس سره: هاتان الفطرتان الإلهيتان، إحداهما التنفر عن النقص والناقص، والثانية هي العشق للكمال والكامل. فمتى وجد الإنسان كمالا معينا توجه نحوه وانجذب إليه وطلبه؟ إلا أن هذه التوجهات أحبتنا تخضع عند كل إنسان لقناعاته ورؤيته الخاصة للكمال. منهم من يرى مثلا الكمال في المال والشهرة، منهم من يراه في السلطة، منهم من يراه في العلم والمعنويات، وهكذا يختلف الناس في تحديد مصداق الكمال الذي يصبون إليه. الإنسان أعزائنا متى ما وجد ذلك الكمال متجسدا في شخص معين مال نحوه مباشرة حتى يصير قدوته التي يقتدي بها. القدوة إذن هي ذلك الميزان الذي يقيس عليه الإنسان تصرفاته. ويقول الإمام الخميني أيضا: معالم الطريق يوضح له القدوة، معالم الطريق، ويوضح سلوكه وما يتوجب عليه فعله وتركه. إذن أعزائنا، الأهم من ذلك كله بأن وجود القدوة الحقة في حياة الإنسان يتيح له إمكانية الوصول إلى الأهداف العالية. بانتظار آرائكم إن شاء الله حول أهمية وضرورة القدوة في الحياة ضمن محورنا، وهو فتياتنا والقدوة الحسنة. وداخل قوسين أحبتنا نشير إلى هذا الموضوع بأن نحن نتكلم عن فتياتنا والقدوة الحسنة، لكن الكل يعرف بأنه في كل فئة عمرية ذكور وإناث يحتاجون في حياتهم إلى قدوة حسنة يقتدون بها.
آمال وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الحسين أحمد كريمو، الباحث الإسلامي من سوريا. سؤالي لكم هو: ماذا يعني الاقتداء، ولماذا يجعله بعض المهتمين ضرورة في الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك نظرية تربوية معاصرة يدرسها العلماء التربية وعلماء الأخلاق وعلماء النشأ الجديد في الحضارة، تقوم على أساس التربية بالقدوة، التربية بالأسوة، التربية بالاهتداء بإنسان يكون رمز بالرمز. هذه المسألة هي في الحقيقة من صلب وأساس الشرائع السماوية، الدين السماوي. والدين عند الله الإسلام، أي بمطلق الدين. وهذا ما نعرفه من خلال أن ما من دعوة إصلاحية إلا وكان رأسها نبي، ويأمر الله ويأمر العقل ويأمر المنطق ويأمر كل ما من شأنه التطلع من أجل البناء الحضاري، الاقتداء بذلك الشخص الذي يجعله الإنسان قدوة له وأسوة له في حياته. فعلينا جميعا من هذا المنطلق، والله سبحانه وتعالى يؤكد علينا في كتابه الحكيم: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالاقتداء بالبطل هو اهتداء في الحياة، وعلينا جميعا على خصوصا في هذا العصر العصيب، في عصر الحضارة الرقمية، أن نربي نشأنا وأن نربي أبناءنا وبناتنا على القدوة الحسنة، وهي الذي يمكن لنا أن نتخذها من أهل البيت الأطهار الأبرار الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة للعالمين، للبشر، للإنسانية جميعا، سواء بالنساء أن يقتدوا بفاطمة الزهراء روحي لها الفداء، أو ابنتها السيدة زينب روحي لها الفداء، وكذلك الرجال يقتدون برسول الله بأمر من الله، أو بأمير المؤمنين بأمر من الله ورسوله كذلك الأمر، أو أبنائهم المعصومين. وهي معنى من معاني الحجية الذي لا تخلو منه زمان ولا مكان. فعلى الإنسان أن يبحث عن حجة الله عليه ويقتدي به ليتخلص في هذه الحياة من شروره، ويكون خالصا مخلصا، ويكون لبنة صالحة لبناء الحضارة الإنسانية التي يتطلع إليها البشر في حياتهم وفي كل تاريخهم إن شاء الله تعالى.
سماحة الشيخ الحسين أحمد كريم، الباحث الإسلامي، كنتم معنا من سوريا. شكرا جزيلا لكم.
إذن أحبائنا الأفاضل، نحن تحدثنا في يوم السبت بأنه عن وجوب وجود القدوة والأسوة في حياة كل إنسان. هذه تأتي في الوهلة الأولى، وتحدثنا بأنه يجب أن تكون هناك ثقافة سائدة في المجتمع، وهو لاختيار القدوة الحسنة والجيدة. هذا موضوع اليوم. طرحنا هذا الشيء أيضا بأنه اختيار القدوة والأسوة يكون حسب قناعات الشخص، حسب اعتقاداته، حسب عقائده. نحن الآن نرى أحبتنا في كل العصور التي مرت علينا بأنه إذا نحن في معتقداتنا، نحن في تاريخنا وفي ديننا الإسلامي، الأشخاص القدوة ليسوا قليلين للاقتداء بهم والتدبر بأحوالهم. معنا مباشرة الأخ فرحان من الأهواز. السلام عليكم أخ فرحان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم،
حياك الله،
صباحكم الله بالخير،
صباح النور، أهلا وسهلا.
القدوة الحقيقية هي محمد وآل محمد.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. محمد هي القدوة، القدوة النجاة والفوز. أهل البيت هم القدوة الصحيحة.
أحسنت.
هم القدوة الصحيحة.
نعم.
هم القرآن الناطق، هم الذي رسموا الحقيقة، يعني رسموا لنا الحياة، رسموا لنا الآخرة. من تمسك فيهم فاز، هم سفينة النجاة، من ركب فاز، ومن فرغ من عتهم هلك. هم سفينة النجاة أهل البيت.
أحسنت.
من غيرهم القدوة، هم القدوة، هم القدوة الصحيحة، هم القدوة الإنسان اللي يعرف أهل البيت ويقتدي بهم ما عنده أي مشكلة. فهم قدوتنا وهم أساسنا وهم الطريق الصحيح اللي من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أهل البيت.
نعم.
اللي إحنا قدوتنا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الحاج فرحان، طبعا مخرج البرنامج أشار إلينا، قال بأن هذا الحاج فرحان من مستمعينا الكرام والأعزاء. أنا أحييك يا حاج فرحان. ممكن قبل هذا يعني لم تتح لي الفرصة أتكلم معك، أليس كذلك؟
الله يحفظك. نعم
الله يخليك. إن شاء الله إن شاء الله تكون من المستمعين الدائمين للبرنامج، كتابة صوتا وعبر الواتساب. وأشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، وأشكر كل الأحبة والعزة من القدامى إلى الجدد الذين ينضمون إلى برنامج دنيا الشباب ويواكبون بآرائهم بوجهات نظرهم. شكرا جزيلا الحاج فرحان. شكرا. أنت معي الآن؟
يحفظكم. طيب. إن شاء الله.
حياك الله
بجاه محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا، ألف شكر لك لحضرتك. أنتقل إلى العراق. المستمع الكريم الأخ مصطفى سلطان. مصطفى سلطان هم أيضا أعتقد من مستمعين الجدد، أليس كذلك الأخ مصطفى؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم،
حياك الله. أهلا وسهلا. أي مصطفى تفضل.
نعم، السلام على الجميع وعلى المشاهدين والمستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، أهلا وسهلا. عليكم السلام.
نستلخص في هذه الدقائق القليلة عن القدوة.
طيب.
نسأل الله سبحانه وتعالى كيف جعل لنا القدوة. قد الله سبحانه وتعالى أمرنا في الأولين بأن نتخذ من إبراهيم قدوة لنا، حيث قال في سورة الممتحنة الآية 4: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذا في ذلك الزمان الله سبحانه وتعالى وجه جميع المسلمين في ذلك الوقت إلى إبراهيم أن يكون قدوتهم. أما فيما بعد، لقد وجه الله سبحانه وتعالى جميع خلقه إلى أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي هو قدوة للأولين والآخرين.
نعم.
للأنبياء ولجميع الصحابة والصالحين جميعا إلى يوم الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب الآية 21: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ليس لكل إنسان، لا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا رسول الله، هو قدوتنا، هو قدوة جميع المسلمين. وبعد ذلك رسول الله قال يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرف الله إلا الله وأنا. يعني القدوة الثانية من بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لا يوجد على وجه الكرة الأرضية من الأولين والآخرين قدوة أفضل وأنجح من علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وأما بعد ذلك جاءت قدوتنا اليوم هم العلماء الصالحون، كما قال في الحديث الشريف علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، بل في حديث آخر جاء بل هم أفضل من أنبياء بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الذي لاقوه من العذاب والامتحان والمحن علماؤنا من الوهابية وأسلاف الوهابية لربما لا يلاقوه ولم يلاقوه سابقا الأنبياء والرسل في بني إسرائيل وغيرهم. فمن هذا المطلب ندعو جميع المسلمين، جميع أبنائنا، أن يجعلوا رسول الله، أن يجعلوا علي بن أبي طالب، أن يجعلوا العلماء نصب أعينهم، لا يجعلوا الإنسان الساذج الفاسق هو قدوته. اليوم هذا الإنسان الساذج الفاسق يصله إلى الجحيم، يصله إلى الرذائل المنحرفة، يصله إلى نتائج لا تحمد عقباها. أنا
مصطفى سلطان من العراق، شكرا شكرا جزيلا لك يا مصطفى. أنت أيضا حضرتك يعني أول مرة أنا أعتقد بأن أتكلم معك يا مصطفى سلطان. حياك الله، شكرا شكرا، أشكرك جزيل الشكر، وأتمنى إن شاء الله تتواصل وتستمر معنا بالتواصل إن شاء الله بإذنه تعالى. شكرا على اتصالك بالبرنامج. أنا فقط أحبتنا الأفاضل هناك أشير إلى نقطة بأن القرآن الكريم أعطانا بشكل غير مباشر يوجه المؤمنين، يوجه المسلمين للاقتداء برسول الله، بالأنبياء، بأهل البيت، للاقتداء بالصالحين. يعني بداية هذه الثقافة التي تكون في مجتمعنا هي تأتي من القرآن الكريم، تأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يذكر في الآيات بأننا نجعل لكم أسوة وقدوة في رسول الله، في النبي إبراهيم، في الصالحين، في الأولياء. أنا لا أطيل عليكم أحبتنا، وننتقل إلى ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية. مستمعينا الأفاضل تحية لكم. أمر القرآن الكريم بالقدوة الصالحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم، بمقدار ما نهى عن القدوة السيئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، صدق الله العلي العظيم. فعلماء السوء ساهموا في قلب الحقائق وفي حرف الأمة عن مسارها الصحيح. إذن لابد للإنسان أن يتأثر بسلوك الآخرين وأن يقلدهم ويتأثر بأفكارهم وآرائهم. فمن خصائص الإنسان أنه يميل ميلا طبيعيا إلى شخصية معينة يقلدها في فكره وسلوكه ويتخذها رمزا في حياته وتصرفاته بحيث لا يمكن أن يتخلى عنها بسهولة. وقد سار القرآن الكريم في هذا الاتجاه حيث أمر المؤمنين بوجوب اتخاذ قدوة حسنة تكون بالنسبة إليهم معلما عمليا يقتدون به ويقتفون أثره ويسيرون بركبه ويهتدون بهديه ويتبعون خطاه. بينما منع الإسلام أي طريقة أخرى في اتخاذ القدوة وجعل من الضلال الكبير أن يتخذ الإنسان قدوة سيئة حتى لو كانت القدوة هي الأب أو الأهل أو العشيرة، حيث قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم. وتكتسب القدوة أهميتها في التربية، من حيث إن القدوة في التربية هي أفضل الوسائل جميعا وأقربها إلى النجاح. فمن السهل تأليف كتاب في التربية، ومن السهل تخيل منهج وإن كان في حاجة إلى إحاطة وبراعة وشمول، ولكن هذا المنهج يظل حبرا على ورق، يظل معلقا في الفضاء ما لم يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك في واقع الأرض، ما لم يتحول إلى بشر تترجم تصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ المنهج ومعانيه. عندئذ فقط يتحول المنهج إلى حقيقة، ويتحول إلى حركة، ويتحول إلى تاريخ. ولقد علم الله سبحانه وهو يضع ذلك المنهج العلوي المعجز أنه لا بد من ذلك البشر، لا بد من قلب إنسان يحمل المنهج ويحوله إلى حقيقة، لكي يعرف الناس أنه حق ثم يتبعه.
طيب أحبتنا الأفاضل عبر الواتساب، الأخ علي الموسى من العراق، وحيك علي الموسى، ويكتب: نسمع قصص عن تأثر بعض الفتيات بالأب وجعله قدوة أكثر من الأم. السؤال لضيف البرنامج: ما المطلوب من الأم لتواكب ابنتها؟ شكرا جزيلا لك يا علي الموسى. وأنا فقط أضيف يعني إجابة قصيرة ومختصرة لهذا السؤال الذي طرحته، وطبعا إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أطرح على الضيف أيضا، على ضيف البرنامج. لكن في برهة ومرحلة عمرية خاصة، هناك البنات يميلون إلى آبائهم، والأولاد يميلون إلى أمهاتهم، ويكونون أقرب في تلك المرحلة إلى الذكور إلى الأمهات، والإناث إلى الآباء. لكن دور الأم نحن لا نستطيع أن يعني نغفله، لا نستطيع أن نستهين به، لا نستطيع أن نغض الطرف عنه. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأكيد الأم لها دور مهم جدا 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 في البيت، في تربية الأطفال و لكن إن شاء الله إذا سنحت الفرصة سأطرح السؤال على ضيف البرنامج. فاطمة الزهراء من العراق أيضا تقول: الزهراء هي القدوة الحسنة لكل النساء والفتيات، على الفتيات التأسي بالزهراء سيدة نساء العالمين. شكرا جزيلا لك يا فاطمة الزهراء من العراق. وصبحي عبد الحميد، شكرا جزيلا على بطاقاتك، وإن شاء الله إذا سنحت الفرصة نتكلم معك بإذنه تعالى. الأخت أم علي الحسيني، شكرا جزيلا، صباحك بألف خير، شكرا على بطاقتك. تكتب: المرأة بطبيعتها تكون رقيقة وعاطفية، لهذا تحتاج إلى من يهتم بها ويعطيها الكثير من الحب والحنان، خاصة الفتيات لأنهن في بداية الطريق وقليلات الخبرة. هنا يأتي دور الأسرة أولا في توجيه وتربية الفتاة، التربية الدينية والأخلاقية والاقتداء بنساء البيت. والأم هي القدوة الحسنة للأبناء والفتاة، لأن الفتاة تتأثر من تصرفات الأم، ويجب على الأم أن تكون قريبة من الفتاة وتكون لها صديقة ورفيقة وأم، وتتفهم مشاعر الفتاة وتكون قريبة منها، وتزرع فيها حب الدين والثقافة والأخلاق، وتشجع مواهبها، وتوفر ما تحتاج لأنها تكون في المستقبل زوجة وأم، ولا تتأثر بمواقع التواصل، وتسير على نهج السيدة فاطمة الزهراء من حيث الحجاب وحب الأسرة. شكرا جزيلا. وأخيرا تتمنى لفتياتنا كل الحب والمودة والتألق. شكرا لك يا أم علي الحسيني، ونحن أيضا نتمنى لك الصحة والعافية والسلامة إن شاء الله.
مهارات للنجاح.
لكل فتاة حلم تسعى للوصول إليه، وحال تتمنى أن تكون عليه في المستقبل، كما أن لكل فتاة أيضا شخصية معينة تعتبرها قدوتها الحسنة التي تقتدي بها في جميع أمور حياتها. فمن الضروري أن يمتلك كل منا قدوة يتخيل بها ما يريد أن يصل إليه من نجاح وتطور. هيا بنا الآن نتعرف على صفات الشخصية التي تصلح أن تكون قدوة لغيرها. تمتلك ثقة عالية في نفسها وفي قدراتها. احرصي على اختيار تلك الشخصية التي تثق دائما في نفسها وفي قدراتها دون أن تصطنع ذلك، على أن تكون هذه الشخصية مدركة لذاتها بشكل جيد وتعرف أنها تستطيع فعل المستحيل بالاتكال على الله، ثم بالإرادة القوية وبسبب ثقتها في نفسها استطاعت أن تكون شخصية محبوبة وقدوة للكثيرين. شخصية محبوبة واجتماعية. من المعروف عن القدوة الحسنة أنها تكون شخصية محبوبة واجتماعية قدر الإمكان، ويكمن السر في ذلك في كونها تعي جيدا الطريقة الصحيحة للتعامل مع الآخرين، فهي ودودة وإيجابية وتؤثر بشكل رائع على من حولها من أشخاص ذات إنجازات متميزة. الشخصية القدوة هي التي تسعى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات المفيدة لغيرها، فهي لا تعيش لنفسها فقط، بل تدرك دائما أنها جزء من المجتمع الذي يستحق جميع أفراده أن يكونوا سعداء. لذلك نجدها تهتم بإسعاد غيرها وتدفعهم نحو النجاح والتقدم. اختاري قدوتك من نفس مجالك. احرصي دائما على اختيار قدوتك التي تتقن ما تتقنينه من مهارات وتخصص في مجال تفضلينه على غيره. إذا كنت من محبي الكتابة والتأليف، اختاري كاتبة متميزة واجعليها قدوتك. أما إذا كنت من محبي العلوم فاختاري عالمة لتكون لك قدوة حسنة تعطي الأمل لغيرها. اختاري شخصية تشجعك على الوصول إلى قمة النجاح ولا تشعرك أن هناك فرقا شاسعا بين قدراتك وقدراتها. فشخصية القدوة هي التي لا تقارن بينك وبينها ولا تدفعك إلى تقليدها، بل تخلق منك شخصية متميزة بأعمالك وأفكارك وتشجعك على القيام بالمزيد من الأعمال الرائعة.
اللهم بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، آمين يا رب. ونحييكم أحبتنا، نحيي مستمعنا الكريم الأخ صبحي عبد الحميد. السلام عليكم الأخ صبحي من الأردن.
حياتي لكم الأخ منار.
حياك الله، أهلا وسهلا.
كيف صحتكم جميعا؟
الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنت بخير إن شاء الله؟
الحمد لله. الحمد لله
يا رب. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع القدوة بالنسبة للفتاة.
نعم.
ماذا تعني؟ تعني أي الصفات الحسنة والأعمال الخيرة التي تقوم بها كقدوة لأخواتها وفي الجيران وفي المدرسة.
أحسنت.
لكن هنا أعارض بعض الأشخاص الكثيرين الذين يحملون الأسرة كل هذا. الأسرة تتحمل جزءا مثلا من السنة السابعة عندما أبدأ أعلمه حتى الابتدائي الإعدادي وقسم الثانوي، وأعطيك شواهد على ذلك.
نعم.
من أقربائي وأصدقائي ونحن صغار كان إحدى الطلاب في الجوامع والصيام وإلى آخره، وعندما دخلوا الجامعات أو في التوجيه قد انفصل تماما وقطع الصلاة وقطع الصيام.
نعم.
هنا الأسرة تحمل، ليس كله تحمل الأسرة، تحمل وهو صغير. وايضا في واحنا بالكويت كان طالب عمره 17 عاما كان يخطب بالمسجد ومليء بالناس، والناس تعجبوا من هذا الصبي 17 عاما وهو يخطب. عندما دخل الجامعه انفلت تصيام ولا صلاه. ثانيا أبدأ أقول أنه في هذه الأيام تختلف كثيرا عن اتباع خطوات بنات النبي عليه السلام والمؤمنات الصالحات في ذلك الوقت اختلاف الزمن. مثلا أعطيك مثل في القرية عندنا طبعا القرية كانت صغيرة حتى طريق معبدة ليس فيها ولا فيها هذا قبل عقود من السنين ولا فيها جراد ولا فيها خريف. كانت بنت العم البنت اللي بتلاقي ابن عمها في الشارع تستحي أن تكلمه لماذا؟ يقول الناس فلانة وقفت مع فلان وسوف يتكلمون. فالحياة مطلوب في هذه الكتير يمكن أن نستطيع أن نقدم شيئا من بلاد الرسول وأهل البيت لكن لا نستطيع أن نقدمه كله. لماذا؟
أحسنت.
أول شيء يعني اختارهم الله سبحانه وتعالى لقدرة الناس في ذاك الوقت. لكن نحن هنا من نستطيع أن نقدم شيئا مثلا ليس مثل اللباس فقط نحن نريد الفعل وليس بالقول. عند التليفون مثلا عند المشتريات وأشتري بالسوق المشي بالشارع نكون مشي منتظما بسم الله الرحمن الرحيم تخضعنا بالقول القول مثل اللباس التليفون تكون يعني صوتا جامدا ليس فيه ميول إلى آخره.
استمعت إلى كلامك وأكيد أكيد زماننا يفرق عن زمان قبل 500 عام قبل 600 عام قبل 1400 عام وحتى قبل 2000 عام أكيد الزمان يختلف. نحن أنا ذكرت يوم السبت وقلت بأنه الشهيد المطهري رحمة الله عليه ذكر وقال بأنه صحيح نحن نعم نحن لا نستطيع أن نكون أنموذجا في كل الأمور كأنبيائنا كأهل البيت سلام الله عليهم. لماذا؟ لأن الله اختارهم وهم معصومون عن الخطأ والذنوب وناس مختارون من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن يقول إن لم تستطع أن تكون مثاليا فكن معتدلا ومتعادلا يعني تأخذ الأمور الطيبة والجيدة وحد ما تستطيع لحد ما هناك لديك القدرة لإنجاز هذا العمل الخير الأخلاق الطيبة السيرة الحسنة فأنت أنجز والباقي على الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أنا أشكرك جزيل الشكر وأضيف أحبتنا بأن اتخاذ القدوة لا يكون بالجبر والإكراه فلا يمكن لأحد أن يفرض على أي شخص آخر قدوة معينة لأن مسألة الاقتداء تابعة دوما لقناعات كل فرد وميوله. المقتدي يتخذ قدوته بما ينسجم مع مبادئه وتطلعاته بحيث يحركه شوقه ليصبح نموذجا له. من هنا ينبغي العناية والاهتمام البالغ في كيفية انتخاب القدوة حتى لا تكون النتائج مخيبة للأهداف والتطلعات المنشودة. الأخ صبحي عبد الحميد ذكر بأنه لا نستطيع أن يعني نقول بأنه كل الحمل والثقل يقع على الأسرة الأسرة لها تأثيرها لكن هناك الكثير من الأمور التي ممكن أن تغير وجهة نظرنا وتطلعاتنا وقدواتنا وأسواتنا أيضا. صحيح يا أخ صبحي أنا يعني أوافقك الرأي بأنه ممكن يعني الأسرة لا تستطيع أن تجبر أولادها أو بناتها بأنه يختارون الشخص الفلاني كقدوة وأسوة أو الثقافة الفلانية لكن نحن ذكرناها في هذا الموضوع بأنه أولا إذا الأم والأب زرعوا وغرسوا ثقافة حب أهل البيت عليهم السلام في أولادهم وأبنائهم أكيد إن شاء الله في المستقبل لا يخيب ظنهم في اختيار القدوة لأبنائهم. والموضوع الآخر الذي ذكرناه وأكدنا عليه وهو بأن أنا إن قدمت ثقافة أو إن قدمت عقيدة لشخص ما علي أن أكون ملتزما بحذافيرها وتفاصيلها التزام خالص ومخلص وليس فقط لي يعني الرياء أو المصلحة أو المزاج. حينما أقدم هذه العقيدة والثقافة بإخلاص أكيد المتلقي سيأخذها مني أيضا بإخلاص. فالأسرة لديها جزء كبير في قضية انتخاب القدوة والأسوة. المجتمع أيضا لديه باع طويل في هذا الموضوع، فهنا علينا أن نلتزم. كلنا مسؤولون أحبتنا، كلنا مسؤولون، وكلنا يجب علينا أن نراعي وراع عن مسؤوليته.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
أطيب تحية أحبتنا الأفاضل، وكما قال رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، كلنا مسؤول وكلنا كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. ونعم، ضيفنا معنا مباشرة سمحت الشيخ سعد الغري، الباحث الإسلامي من العراق. أحييك سمحت الشيخ. من إيران، عفوا، من إيران سمحت الشيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
يا
وبركاته.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. حياك. وأنا أيضا من العراق ومن إيران.
حياك الله. العراق والإيران كلنا أشقاء إن شاء الله.
حياكم.
شكرا
الله.
شكرا جزيلا. الأخ سمحت الشيخ خضر، ما هو الفرق أولا بين الأسوة والقدوة؟ وإذا كان هناك فرق في الأسوة والقدوة، لماذا كل هذا التأكيد على اختيار القدوة الصالحة؟
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا إذا لاحظنا أن هناك، إذا كانت هناك مميزات في هذا الدين الإسلامي الرائع، هو أنه قد وضع للشباب كافة الأمور وللمجتمع كافة الأمور التي فطريا يحاول الوصول إليها. منها هناك مثال وقدوة يحتذي به. هذه القدوة هذه مسألة فطرية تولد مع الإنسان منذ ولادته، يعني توجد مع الإنسان منذ ولادته. فنلاحظ أن الطفل في سنواته الأولى يكون قدوته هي قدوته.
طيب أنا أعتذر من سمحت الشيخ سعد الغري، الباحث الإسلامي من إيران، إن شاء الله يتم الاتصال بحضرته ونتحدث معه. أحبتنا، الاقتداء لا يستلزم أن يعيش المقتدي والقدوة في الزمن نفسه، كما أنه لا يستلزم أن يمر بالأحداث نفسها، بل إن التعرف إلى الخطوط العريضة والقيم التي حكمت تصرفات القدوة كفيل بأن يحقق الاقتداء. متى عرف المقتدي الأسس التي سارت عليها قدوته أمكنه أن يسير عليها ويطبقها في حياته، كما يقول الإمام الخامنئي دام ظله: أنت سيدة تعيشين في عصر طغى عليه التطور العلمي والصناعي والتقني، وعالم رحب وحضارة مادية زاخرة بمختلف المظاهر الجديدة، فما هي الخصائص التي يتحقق فيها معنى الاقتداء بشخصية سبقك عهدها ب1400 سنة مثلا؟ هل تتوقعين في القدوة التي تتأسين بها أن يكون لها وضع كوضعك؟ تقتفين أثره أو أثرها في حياتك الحالية وتفترضين على سبيل المثال كيف كانت تذهب إلى الجامعة أو كيف كانت تفكر في القضايا العالمية أو ما شابه ذلك؟ يقول الإمام الخامنئي: لا، الأمر ليس كذلك. الأمور المطلوبة التي يقتدى بها ليست هذه. هناك في شخصية كل إنسان خصائص أصيلة يجب تحديدها أولا، ثم ينظر إلى القدوة في ضوء تلك الخصائص والميزات. لنفرض على سبيل المثال كيفية التعامل مع وقائع الحياة اليومية المحيطة بالإنسان. قد تكون هذه الوقائع متعلقة تارة بعصر انتشار المترو والقطار والطائرة النفاثة والحاسوب، وقد تكون تارة أخرى متعلقة بعهد لا وجود لمثل هذه الأشياء فيه. إلا أن الإنسان يجب أن يواجه وقائع الحياة اليومية وأحداثها، وبإمكانه التعامل معها على نحوين مختلفين من دون فرق بين العصرين. فهو إما أن يتعامل معها تعاملا مسؤولا، وإما أن يقف منها موقفا لا مباليا. أحبتنا الأفاضل، معنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من إيران. مرة أخرى أحييك سماحة الشيخ، وأعتذر على رداءة الخطوة، ليس لدينا الكثير من الوقت. أنا فقط لو سمحت أنتقل إلى سؤال آخر كسؤال أخير أطرحه على حضرتك، وهو بأن ما الذي يبرمج له الغرب في تقديم قدوات غير فاعلة لفتياتنا في كافة مناحي الحياة؟
طبعا هذه خطة مدروسة وخطة مبذول لها ميزانية عالية جدا حتى تجعل الميوعة والتشويه سواء كان الخلقي أو الفكري هو منتشر بين الشباب، ذلك عن طريق تقديم بعض القدوات التي يعتقد بأنها قدوات، مثلا فلان لاعب أو فلان مغني أو فلان كذا. هذه لغاية تجعل أن حياة الإنسان تصل إلى أنه يصل إلى حد الشهرة، يعني تكون أمنيته في الحياة
الوصول أنه يصل إلى الشهرة،
إلى الشهرة. وهذا من الأمور التكامل المتوهم للإنسان، وإلا تكامل الإنسان يكون عن طريق الوصول إلى أن يصبح إنسانا. وهذه الإنسانية هي تفترق كل الفرق عن الشهرة وغيرها. طبعا موضوع كبير، ولكن
أكيد سمحت الشيخ،
عندكم وقت قليل، حياكم الله.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من إيران، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. وأحبتنا الأفاضل، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. رضى الله عنكم وأرضاكم وعطاكم وكفاكم وهداكم وأغناكم وعافاكم وشافاكم ووفقكم لخير الدعاء إن شاء الله. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
حب آل النبي خاص. اختلاط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خلط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي